بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: في بيان قول الله عز وجل: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. قال: أصحاب الحجر هم ثمود الذين كذبوا صالحا نبيهم عليه السلام ومن كذب برسول فقد كذب بجميع المرسلين، ولهذا أطلق عليهم تكذيب المرسلين وذكر تعالى أنه آتاهم من الآيات ما يدلهم على صدق ما جاءهم به صالح، كالناقة التي أخرجها الله لهم بدعاء صالح من صخرة صماء، فكانت تسرح في بلادهم لها شرب ولهم شرب يوم معلوم، أي من البئر، فلما عتوا وعقروها قال لهم: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. وقال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وذكر تعالى أنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، أي من غير خوف ولا احتياج إليها، أما الاحتياج إليها فكان فمحتمل أنهم يريدون بها مجرد الرفاهية، يبنون رفاهية، وأما الخوف فنعم آمنين بنص القرآن. بل أشر بل أشرا وبطرا وعبثا كما هو المشاهد من صنيعهم في بيوتهم بوادي الحجر الذي مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى تبوك، فقنع رأسه وأسرع دابته وقال لأصحابه: لا تدخلوا بيوت القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تبكوا فتباكوا خشية أن يصيبكم ما أصابهم. إن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، هكذا أيضا في الحديث. وقوله: فأخذتهم الصيحة مصبحين، أي في وقت الصباح من اليوم الرابع، وقت الصباح في من اليوم الرابع، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. أي ما كانوا يستغلونه من زروعهم وثمارهم التي ظنوا بمائها عن الناقة، بخلوا، ظنوا هنا بمعنى بخلوا، حتى عقروها لئلا تضيق عليهم في المياه، لئلا تضيق عليهم في المياه، يعني سبب هذه المعصية البخل، إضافة إلى ما هم فيه من الشر، لكن عقر الناقة كان الصادر منهم بسبب البخل، لماذا تشرب ماءهم يوما مع أنهم يحلبونها فتشرب ماء وتسقيهم اللبن، والماء الذي يبقونه بالأمس يبقونه إلى اليوم وإلى الغد ربما يبقى معهم كافيا لهم، إلا أن الشح أدى بهم إلى هذه المعصية. فما دفعت عنهم تلك الأموال ولا نفعتهم لما جاء أمر ربك، القصور المنحوتة والأموال والنعمة التي كانوا فيها ما أغنت عنهم شيئا، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. إذا جاء أمر الله لا يغني مال ولا جاه، ولا دور ولا قصور ولا عشيرة ولا قرابة، وقال في بيان قول الله عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم، يقول تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية أي بالعدل، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ثم أخبر نبيه بقيام الساعة وأنها كائنة لا محالة، ثم أمره بالصفح الجميل عن المشركين في أذاهم له وتكذيبهم ما جاءهم به كقوله فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. قال مجاهد وقتادة وغيرهما كان هذا قبل القتال وهو كما قال، فإن هذه مكية والقتال إنما شرع بعد الهجرة، وقوله إن ربك هو الخلاق العليم تقرير للمعاد وأنه تعالى قادر على إقامة الساعة، فإنه الخلاق الذي لا يعجزه خلق ما يشاء، وهو العليم بما تمزق من الأجساد وتفرق في سائر أقطار الأرض كقوله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وإنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقال في بيان قول الله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين، يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم كما آتيناك القرآن العظيم فلا تنظرن إلى الدنيا وزينتها وما متعنا به أهلها من الزهرة الفانية لنفتنهم فيه فلا تغبطهم بما هم فيه ولا تذهب نفسك عليهم حسرات حزنا عليهم في تكذيبهم لك ومخالفتهم دينك واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين أي ألن لهم جانبك، كقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد اختلف في السبع المثاني ما هي، فقال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وغير واحد هي السبع الطوال، يعنون البقرة وآل عمران والنساء والماعدة والأنعام والأعراف، والأنعام والأعراف يقال لها طول الطوليين، ويونس نص عليه ابن عباس وسعيد بن جبير. وقال سعيد بين فيهن الفرائض والحدود والقصص والأحكام. وقال ابن عباس بين الأمثال والخبر والعبر. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال سفيان المثاني المثنى البقرة وآل عمران النساء المائدة والأنعام والأعراف. والأنفال وبراءة سورة واحدة. والأنفال وبراءة سورة واحدة. قال ابن عباس ولم يعطهن أحد إلا ولم يعطهن أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أعطي موسى منهن ثنتين. رواه هشام الحجاج عن الوليد بن العزار عن سعيد بن جبير عنه ولا يثبت. حجاج بن أرطاه. وقال الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني الطوال وأوتي موسى عليه السلام ستا فلما ألقى الألواح ارتفعت نتان وبقيت أربع. وقال مجاهد ولا يدل هذا أن القرآن كان عنده وأنه أنزل عليه ولكن من المثاني ذلك الكتاب. وقال مجاهد هي السبع الطوال ويقال هي القرآن العظيم. وقال خصيف عن زياد بن أبي مريم في قوله تعالى سبعا من المثاني قال أعطيتك سبعة أجزاء آمر وأنهى وأبشر وأنذر وأضرب بالأمثال وأعدد النعم وأنبئك بنبأ القرآن. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. والقول الثاني أنها الفاتحة وهي سبع آيات. روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس. وقال ابن عباس والبسملة هي الآية السابعة وقد خصكم الله بها. وبه قال إبراهيم النخعي وعبد الله بن عبيد بن عمير وابن أبي مليكة وشهر بن حوشب والحسن البصري ومجاهد. وقال قتادة ذكر لنا أنهن فاتحة الكتاب وأنهن يثنين في كل قراءة وفي رواية في كل ركعة مكتوبة أو تطوع. واختاره ابن جرير واحتج بالأحاديث الواردة في ذلك وقد قدمناها في فضائل سورة الفاتحة في أول التفسير الحمد لله. وقد أورد البخاري رحمه الله تعالى هاهنا حديثين أحدهما قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آته حتى صليت ثم أتيت فقال ما منعك أن تأتي فقلت كنت أصلي. قال ألن يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة من في القرآن قبل أن أخرج من المسجد. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرته فقال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. الثاني قال آدم قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. هذا نص في أن الفاتحة السبع المثاني والقرآن العظيم والقرآن العظيم ولكن لا ينافي وصف غيرها من السبع الطوال بذلك لما فيها من هذه الصفة كما لا ينافي وصف القرآن بكماله بذلك أيضا كما قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني فهو مثاني من وجه ومتشابه من وجه. وهو القرآن العظيم أيضا كما أنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فأشار إلى مسجده والآية نزلت في مسجد قباء فلا تنافي. فإن ذكر الشيء لا ينافي ذكر ما عداه إذا اشترك في تلك الصفة والله أعلم. هذا جمع جيد أن الذي جاء النص فيه أنه السبع المثاني هو سورة الفاتحة، ولكن تلك سبع طوال، قال لها السبع الطوال ويقال لها السبع المثاني باعتبار أن القرآن كله من المثاني. الله نزل الأحسن الحديث كتابا متشابها المثاني، فهي منه، والنص المقصود به في الآية هو هذا، هي الفاتحة. وقوله ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي استغني بما آتاك الله من القرآن العظيم عما هم فيه من المتاع والزهرة الفانية. ومنها هنا ذهب ابن عيينة إلى تفسير الحديث الصحيح، وليس منا من لم يتغنى بالقرآن. إلى أنه يستغنى به عما عداه، وهو تفسير صحيح، تفسير صحيح أي يستغنى به عما عداه بحيث يكون في غاية القناعة بما جاء به. ولكن ليس هو المقصود من الحديث كما تقدم في أول التفسير. قال ابن أبي حاتم ذكر عن وكيع بن الجراح قال حدثنا موسى بن عبيدة، والربذي ضعيف، عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن أبي رافع صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال ضاف النبي صلى الله عليه وسلم ضيف، ضاف النبي صلى الله عليه وسلم ضيف ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء يصلحه، فأرسل إلى رجل من اليهود يقول لك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلفني دقيقا إلى هلال رجب، قال لا إلا برهن، وهذا لا يثبت كما ترى فيه موسى بن عبيدة، لا إلا برهن. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال أما والله إني لأمين من في السماء وأمين من في الأرض، ولا إن أسلفني أو باعني لأؤدين إليه. ويغني عن هذا حديث عائشة أنه أراد أن يشتري ثوبا أو ثوبين الميسرة من يهود، بعض اليهود. فلما خرجت من عنده نزلت هذه الآية لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، إلى آخر الآية كأنه يعزيه عن الدنيا. قال العوفي عن ابن عباس لا تمدن عينيك، قال نهى الرجل أن يتمنى مال صاحبه. وقال مجاهد إلى ما متعنا به أزواجا منهم هم الأغنياء، سبب النزول الذي عندنا الآن لا يثبت، والآية عامة إلى ما متعنا به من متعناهم من الخلق من الكفار وغيرهم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي أصنافا منهم، فإن هذا هو زهرة الدنيا، متعناهم بزهرة الدنيا، وهي زهرة وعبر عنها بالزهرة لأن الزهرة من شأنها الذبول، فهي إن لمعت مثلا في ساعة وجف عنها السقي ذبلت في ساعة أخرى. وهكذا الدنيا إن تزخرفت في وقت تذبل وتذوب وتزول في وقت آخر، ليس من شأنها الدوام ولا البقاء، وإنما من شأنها الذبول وتصير كما مثل الله عز وجل هشيما، فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فمثلها كمثل الهشيم بعد الزهرة، والهشيم شيء يابس ما له منظر. إلى هنا تفضلوا وفقكم الله.